بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
اقرأ السطرين اللي قبل هذا لأنها متصلة بالأول، والقرآن مملوء.
أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن مملوء من أخباره بالغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء، لا من جهة الأولياء ولا من جهة غيرهم، وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتعلم هذا من بشر، ففيه آية وبرهان قاطع على صدقه ونبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
تذكرون أنه سبق في الدرس الماضي أن المشركين بحثوا عن أسئلة يوجهونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أمرهم أن يرسلوا جماعة منهم إلى المدينة، إلى أهل الكتاب اليهود الموجودين بالمدينة. قالوا إنهم أهل علم وعندهم كتب من السماء أنزلت على أنبيائهم، فاذهبوا إليهم واسألوهم عن حالنا وحال محمد، يعني أخبروهم بوصفنا نحن وما نحن عليه، وأخبروهم بوصف محمد وما هو عليه. فذهبوا إليهم فاستقبلوهم فأخبروهم بأن محمدا ظهر بدين خالف فيه دين آبائه وسفه أحلامهم، ثم أنه جاء بشيء يفرق به بين الأحبة بين الأقارب، ومعنى ذلك أن الإنسان يسلم وأهل بيته على كفر فيحدث الفراق بينهم، وأنهم هم أهل عمل يدل على الاجتماع وعلى الخير. فلما جاءوا إليهم ووجهوا لهم تلك الأسئلة قال لهم: اسألوه عن ثلاث، فإن أجابكم عليها فهو نبي، وإن لم يجبكم عليها فهو متقول، أعملوا فيه ما شئتم. هذه الثلاثة الأسئلة التي قالوا لهم يسألونهم عنها هي: قالوا سألوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، يعني جماعة في الزمن الأول ذهبوا وحدث لهم قصة عجيبة، ويعنون بهؤلاء أهل الكهف، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ويعنون به ذي القرنين. وسألوه عن الروح ما هي. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى أصحابهم وقالوا: جئناكم بالفصل بينكم وبين محمد، يعني جئناكم بموضوع قاطع، إن أجاب عليه فهو نبي، وإن لم يجب فهو متقول. فوجهوا هذه الثلاث الأسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الجواب، جاء به جبريل عليه السلام من الله عز وجل، وهو أنه أنزل عليه سورة الكهف وفيها خبر الفتية الذين خرجوا وذهبوا لذلك الغار ومكثوا تلك الفترة الطويلة 900 أو 309 سنين. ثم جاء بقصة ذي القرنين أنه ذهب إلى شرق الأرض وإلى غربها، وكذلك الروح جاء الجواب عنها في سورة الإسراء: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أجابهم على هذه الأسئلة ولكنهم لم يصدقوه، مع أنهم قالوا أجابكم فصدقوه، إذن هم لم يقبلوا هذه النصيحة ولم يقبلوا الإجابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر المؤلف على أن القرآن مملوء بأمور من علم الغيب لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أخبره من أنبيائه، وذكروا قصة يوسف وما صار فيها. فالشاهد من هذا أن القرآن مملوء بالآيات الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الأخبار التي يأتي بها ليست من عند نفسه وإنما هي من الله عز وجل. ثم يواصل المؤلف في ذكر الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا أن المؤلف نفسه يعمل هذا من أجل أن يبين للدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل ويريدون أن يبينوا للناس الحق أنه قد ينالهم ممن يدعونهم الأذى، فكأنه يقول لهم: رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلكم قد أوذي وصبر، والله عز وجل أظهر الحق، أنتم ما دمتم تتبعونه وتريدون تدل الناس على الخير فلا بد أن يلحقكم الأذى، فعليكم أن تصبروا، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. هذا مقصوده من هذه الخلاصة التي يذكرها في السيرة. هو لم يسرد القصص التي ستأتي، الغزوات غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وما صار فيها، لكن يريد أن يبين للداعية إلى الله عز وجل أن لك قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك ستواجه بعض الناس بشيء لا يصلح لهم ولا يريدونه فيؤذونك، إذن عليك أن تصبر إذا أردت الخير وأردت أن تأخذ القدوة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يواصل في الأمور الأخرى التي أيضا عارض بها المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسمع لقول الوليد بن المغيرة في القرآن. اقرأ يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: قول الوليد بن المغيرة في القرآن سحر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقرأ علي. فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. فقال: أعد. فأعاد فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لا يحطم ما تحته، وما يقول هذا بشر.
هذا الذي يقوله الوليد. أولا، أن قريش والعرب في تلك الفترة أهل فصاحة ويفهمون ما يسمعون باللغة العربية، ولهذا سيأتي وصفه حينما قيل له نقول أنه سحر أو شعر أو كهانة، يقول: هذا كله ليس من هذا الباب. وهو الآن لما سمع هذه الآية ونسمع لهذا القول فيها من الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل. الله عز وجل يأمر بالخير، يأمر بالعدل بين الناس في كل شيء، والسماوات والأرض ما قامت إلا على العدل ولم تقم على الظلم. يأمر بالعدل والإحسان، يعني تحسن إلى الناس وإن لم يحسنوا إليك، ولو أساءوا إليك تحسن إليهم. وإيتاء ذي القربى، يعني الأقرباء تعطيهم حقهم، لأن الله عز وجل أوصى بهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، بمعنى أن الأخلاق الفاضلة في المعاملة بين الناس لا تجد ما يماثل ما جاء في كتاب الله عز وجل. إن الله يأمر بالعدل، العدل في كل شيء، العدل في الأحكام، العدل بين الأولاد، العدل بين الزوجات، العدل بين المسلمين، العدل حتى مع الكفار ما تعتدي عليهم. فالله عز وجل يأمر بهذا. والإحسان، الإحسان تحسن إلى والديك، إلى جيرانك، إلى أولادك، إلى الناس جميعا. وإيتاء ذي القربى، القربى من الجانبين، لأن القريب قد يكون من قبل الأب ومن قبل الأم، هؤلاء كلهم قربى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقة، الصدقة الواجبة على المسلم، أن الصدقة التي يقدمها إلى القريب هي صدقة وصلة. يعني عندك مثلا جار، والجار هذا قريب لك وهو مسلم، وعندك جار آخر مسلم ليست بينك وبينه قرابة إلا الإسلام، فهذا المسلم الجار له عليك حق الإسلام وحق الجوار، والله أوصى بالجار حتى بالكفار. إذا قرأنا في آيات كثيرة ومنها ما في سورة النساء أن الله أوصى بالجار ولو كانوا غير مسلمين. ولهذا لما كان عمرو بن العاص عنده شخص يذبح له ذبيحة، فقال له: إذا انتهيت منها فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل عنده تعجب من هذا القول، قال بالجار اليهودي؟ قال نعم، لأنه أقرب إلينا بابا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالهدية إلى الجار إلى من كان بابه أقرب، فتبدأ به هو أولا، وهو يهودي، يعني ليس يهودي محارب، وإنما هو يهودي يعني مستأمن. فالشاهد من هذا أن أخلاق الإسلام لا توجد في غيره. القريب الجار المسلم له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والمسلم له حق الإسلام وحق الجوار، الله عز وجل يأمر بهذا، وإيتاء ذي القربى، تعطيهم حقوقهم. فأنت لو قدمت من صدقتك لجار مسلم فأنت قدمت صدقة لمسلم، لو قدمتها لقريب وهو مسلم فلك صلة، صلة القرابة وصلة الجوار وصلة الإسلام. وهذه تعاليم الإسلام التي هي عدل، وهي التي طبقت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن المغيرة هذا لما سمع هذا القول قال أعده علي، فلما أعاده عليه أعطى هذا الوصف للقرآن، لأنه عرف على أن هذا ليس قول بشر، مع أنه بعد ذلك انتكس، وسيأتينا أن أبا جهل ألح عليه إلا أن يقول قولا في القرآن حتى يرضي قومه. نسمع.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم؟ قال: أتيت محمدا لتعوض مما قبله.
يعني شوف الآن، يعني هذا الأسلوب الذي استعمله أبو جهل مع الوليد، الوليد هو أكثرهم مالا كما سيأتي، لما ذهب إلى الرسول وسمع منه القرآن وقال فيه ذلك القول الجميل اللي هو القول الحق، جاء إليه وقال له إن جماعتك يجمعون لك مالا. قال: لماذا؟ قالوا: إنك ذهبت إلى محمد تريد شيئا فهم يريدون يعطوك، وتترك محمد ولا تذهب إليه ولا تسمع منه. نسمع لقوله في الرد عليه ماذا قال.
قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: ماذا أقول؟ فوالله ما فيكم أعلم بالأشعار مني.
يقول: ماذا أقول فيه؟ الذي سمعته ليس بشعر ولا كهانة ولا سحر، وأنا أعلم منكم بهذه الأشياء جميعا، إذن ماذا أقول فيه؟ نسمع. هو يطلب منه، لأنه يقول: أنت قلت قولا بلغ الناس على أنك أثنيت على هذا الكلام الذي تسمعه من الرسول، لأنهم يعترفون به أنه قرآن منزل من الله عز وجل، لكن هو عرف أن هذا ليس قول البشر وإنما هذا هو قول الله عز وجل، وهو يقول: لا بد أن تقول قولا حتى يرضى قومك. فنسمع ماذا قال.
وفي رواية أن الوليد بن المغيرة قال: وقد حضر الموسم، ستقدم عليكم وفود العرب من كل جانب، وقد سمعوا بأمر صاحبكم.
لحظة، نعرف على أن الكفار كانوا على بقايا دين إبراهيم، وأنهم يحجون كل عام، إذا جاء الموسم موسم الحج يحجون، ولكنهم قد بدلوا وغيروا حتى وصل الأمر بهم أن يطوفوا بالبيت عراة، لأن إبليس لبس عليهم وقال لهم أن هذه الثياب التي تلبسونها مأخوذة إما من ربا وإما من سرقة وإما أخذت بالباطل، والله عز وجل لا يقبل الشيء الطيب. طيب ماذا نصنع؟ قال: ضعوا هذه الثياب، ارموها وطوفوا بالبيت عراة. فكان يطوف الرجال والنساء، ولهذا تقول المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا نحله، يعني كناية عن فرجها أنه يبدو، لكن تقول: ما نحل لأحد اليوم في هذه الحالة، أي أن الشيطان قد لبس عليهم حتى غيروا دين إبراهيم في جميع ما جاء به إبراهيم عليه السلام، إلا بقايا عندهم يعملونها، والوقوف ما يقفون بعرفات، أهل مكة خاصة يقول: أهل الحرم ما يمكن نخرج من حدود الحرم، فيذهبون ويقفون في مزدلفة، وبقية الناس الذين يأتون من الآفاق هم الذين يقفون في عرفات. الشاهد أنهم بدلوا كل شيء في الحج إلا ما شاء الله. الوليد هنا يقول: الآن ستقدم وفود العرب الذين يأتون للحج، وقد سمعوا قول صاحبكم هذا، فأنتم الآن لابد أن تجمعوا قولا واحدا، بحيث أنهم إذا سألوكم عنه تكون كلمتكم واحدة، ما يكون جماعة يقولون قولا والآخرون يقولون قولا آخر فتختلفون فلا يتم لكم شيء. إذن نسمع الآن هذه المؤامرة التي اتفقوا عليها وهذه الخطة التي دبروها. نعم.
قال: ستقدم عليكم وفود العرب من كل جانب، وقد سمعوا بأمر صاحبكم فأجمعوا فيه رأيا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا. فقالوا: فأنت فقل. فقال: بل قولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: ما هو بزمزمة الكهان ولا سجعهم.
يقول: لو قلتم كاهن هذا ما هو صحيح، لأن الشيء الذي يقوله ويتلوه على الناس ما هو بزمزمة الكهان ولا قولهم، هذا شيء معروف. نعم.
قالوا: نقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخالجه. قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر، رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قالوا: نقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وسحرهم، فما هو بعقدهم ولا نفثهم. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس.
الآن يقول: خلاص هذا اللي كان في رأينا، إذن تعطينا أنت رأيك، ماذا نقول في هذا؟ نسمع الآن.
قال: ما نقول من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل.
لا، قال: ما تقولون، هذا خط مطبعي، ما تقولون من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه أيضا، فيه ساقط فيه.
قال: ما تقولون من شيء من هذا إلا عرف أنه باطل.
يعني إن قلتم كاهن وإن قلتم ساحر وإن قلتم مجنون ما أحد يصدقكم في هذا. نعم.
وإن أقرب القول فيه أن تقولوا ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء.
جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، هذا سقط، سقط أيضا.
أن تقولوا جاء بسحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته.
بقول، يعني بقول، يعني القرآن جاء بقول هو سحر يفرق.
أن تقولوا جاء بسحر،
جاء بقول هو القرآن، يعني جاء بقول هو سحر.
أن تقولوا جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون للناس لا يمر بهم أحد إلا حذروه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله في الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: سأصليه سقر.
هذه سورة المدثر نزلت في الوليد في هذا الوعيد الشديد له، لأنه كذب وهو يعرف أن القرآن حق، كما سبق كلامه أنه قال هذا ليس بقول البشر، ثم الآن يقول أنه سحر. نعم.
ونزل في النفر الذين كانوا معه يصنفون القول في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيما جاء به من عند الله: الذين جعلوا القرآن عظيم، أي أصنافا،
أصنافا، إما سحر وإما جنون وإما كهانة. نعم.
وكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآيات، فمنها ما يأتيهم الله به لحكمة أرادها الله سبحانه.
سيأتي تفصيل لهذا. يعني هم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات، يعني معجزات حسية تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق. بعض الآيات تأتيهم وبعضها الله عز وجل يؤخرها لأن الحجة قد قامت عليهم، وإذا نزلت هذه الآيات ولم يؤمنوا بها فينزل العذاب الذي يستأصلهم، والله عز وجل ما أراد استئصال هذه الأمة مثل ما حدث للأمم السابقة، أي أن الاستئصال كان قبل نزول التوراة، قبل رسالة موسى. عدد من الأنبياء كذبوا أنبياءهم فأهلكهم الله جميعا، مثل قوم نوح ما نجا إلا الذين في السفينة والباقي أغرقهم كلهم، وكذلك المصارع اللي هي مصارع المكذبين للأنبياء، إذا قرأت في كتاب الله تجد أنهم يكذبون فيأتيهم العذاب من الله عز وجل ويستأصلهم. أما هذه الأمة وكذلك بنو إسرائيل حينما أنزلت التوراة فالله عز وجل لم يستأصلهم، لأنه حدث منهم الكفر، بعضهم كفار وبعضهم على الحق، وذكر الله عز وجل في آيات كثيرة عن بعض أهل الكتاب أنهم على الإيمان وعلى الحق بعضهم، وبعضهم كفروا، فالله عز وجل لم يستأصلهم. وكذلك هذه الأمة لم يكتب الله عليها عز وجل الاستئصال، وإلا هم طلبوا بعض الأشياء من الرسول عليه الصلاة والسلام، فبعضها أجيبوا إليها وبعضها لم يجابوا إليها، لأنهم لو أجيبوا إليها وكفروا وأنكروا الله عز وجل يحكم عليهم بالاستئصال. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: انشقاق القمر. فمن ذلك أنهم سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر وأنزل قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر الآيات، إلى قوله تعالى: وكل أمر مستقر. فقالوا: سحركم، انظروا إلى السفار، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. فقدموا من كل وجه فقالوا: رأينا.
وهذه الرواية في صحيح البخاري، يعني هم حينما أراهم الله عز وجل هذه الآية، وهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارك الأنبياء السابقين في الآيات الحسية، كما أنه خصه الله عز وجل بهذا القرآن الذي هو الآية المعنوية التي هي باقية إلى قيام الساعة، لأن المعجزات وهي تسمى في القرآن آيات وبينات نزلت على الأنبياء، مثل عصا موسى التي ضرب بها البحر فانفلق، عصا ماذا فيها؟ فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر فانفلق فسار سبع أطوات، يعني سبع طرق فيه. وكذلك صالح وانشقاق الصخرة عن ذلك البعير، وما جاء لغيره من الأنبياء من الأشياء الحسية. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الأمرين، الآيات الحسية منها انشقاق القمر. حينما رآهم هذه الآية ورأوها، قال بعضهم لبعض: سحركم، يعني ألقى عليكم سحر فصارت عيونكم ترى القمر انشق وهو منشق. ولكن اسألوا الذين يأتون من الخارج، لأن سحره ما يتجاوز مكة، سحره أمام الجماعة الموجودين يسحرهم، كونه يسحر الذين من الجنوب من الشمال من الشرق بعيدين سحره ما يصل هناك، لكن اسألوا السفار الذين يقدمون، فإن أخبروكم أنهم رأوا القمر انشق إذن فهذا كلام صحيح، وإن لم يخبروكم بذلك وقالوا ما رأينا فهو سحركم. الآن سألوا فقالوا: سحركم، انظروا إلى السفار، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق. فقدموا من كل وجه، يعني من الشمال من الجنوب من الغرب، قدموا كلهم لمكة فسألوهم فقالوا: رأينا القمر أنه انشق. إذن هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما أخبر الله به عز وجل في كتابه، ولكنهم لم يصدقوا. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما طلب من الآيات التي يقترحون رغبة منه في إيمانهم، فيجاب بأنها لا تستلزم الهدى بل توجب عذاب الاستئصال لمن كذب بها.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لحرصه على هذه الأمة أن يؤمنوا بالله عز وجل ويتركوا ما هم عليه، كان يسأل الله عز وجل أن يعطيه آية من الآيات التي يطلبونها. الله عز وجل في حكمه الأزلي على أن هذه الآيات التي تطلب لو أعطيت لهؤلاء، والله قادر عليها لأنه على كل شيء قدير، قد يكذبوا بها، فإذا كذبوا بها يأتي حكم الاستئصال، يعني هلاكهم جميعا، فالله عز وجل لا يجيبه لمثل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سؤالهم الآيات،
يعني ستأتي آيات، لكن منها: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني قالوا لو أنزل عليه ملك، يعني ينذر الناس حتى يعرفون أنه صادق. الله أخبر على أنه لو أنزل الملك فسيجعله رجلا، ولو جعلناه رجلا لالتبس الأمر عليهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون، أي البشر لا يستطيعون مواجهة الملائكة على صورهم التي خلقهم الله عليها، ولهذا كان جبريل عليه السلام يأتي في صورة بشر. حينما جاءهم في تلك الحالة جاءهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفهم أنه أحد، حتى جلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن أركان الإسلام، وتعرفون حديث جبريل هذا الذي فيه أركان الإسلام الخمسة. حينما جاء بهذه الصورة، ولهذا قال الصحابة: جاء رجل بهذه الصورة، أولا لا نعرفه، ولكن ليس عليه أثر السفر، لأن المسافر يأتي أشعث وأغبر جاء من السفر، أما هذا شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني كلنا الموجودين ما نعرف هذا الرجل وليس عليه علامة السفر. فجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسأله تلك الأسئلة، حينما استفسر منه الرسول أجابه، سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، قال صدقت. أيضا جاءهم شيء آخر قالوا كيف يسأله ويصدقه، لأن العادة أن السائل جاهل بهذا الحكم، فلما يقول صدقت معنى أن هذا عنده علم. ثم سألوه عن أركان الإيمان فأخبره بأركان الإيمان الستة فسرها بالأمور القلبية، ثم سأله عن الإحسان فأخبره بالركن الواحد هو أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. كلما أجابه على سؤال من هذه الأسئلة قاله صدقت. سأله عن أشراط الساعة فأخبره بها وقاله صدقت، ثم انصرف ولا رأوه ما يدرون فيه الذهب. بعد ثلاث أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب وسأل عن الرجل الذي جاءكم من هو، قالوا ما ندري، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. المرة الأولى حينما تأخر عنه الوحي وقال المشركون أن الله عز وجل قد قلى محمد، قلى يعني كرهه وتركه، الله عز وجل قال ما ودعك ربك وما قلى. هذه الفترة اللي هي فترة الوحي يعني التأخر عن الوحي بعدما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في وقت من الأوقات التفت فإذا جبريل قد سد أفق السماء وأخبره أنه جبريل، يقول له 700 جناح سد الأفق، يعني لما كان هو هنا غطى السماء كلها ما يشوفها من كبره. طيب هذا لو جاء للناس يموتون، ما يقدرون يقفون أمام هذه الصورة. المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعري به للسماوات السبع وفرضت عليه الصلوات الخمس هذه التي نصليها 50، وصار الحديث بينه وبين موسى عليه السلام حتى جعلت 50 50، لأن موسى عليه السلام كان يشير على الرسول بأن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف عن أمته، لأنه يقول قد خبرت بني إسرائيل أمتك أضعف من أمتي لن يستطيع أن يقوموا 50 في اليوم والليلة، فيلتفت إلى جبريل كأنه يستشيره ويقول نعم فيعلو مرة أخرى ويطلب من الله عز وجل التخفيف. صارت هكذا إلى أن وصلت 5، وكان موسى عليه السلام أيضا حريص أن ينقص عنه من 5 هذه، يعني طلب منه أن يعود مرة أخرى فقال قد استحييت من ربي، الرسول يقول استحييت من التردد. فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي في العمل 5 وفي الأجر 50 لمن 50 لمن قام بها وأداها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وصدق موسى عليه السلام في حرصه على هذه الأمة. الآن 5 هذه أكثر العالم يضيعونها وهي 5، فكيف لو كانت 50؟ ما أدري كيف يكون الحال، يمكن كلهم خلاص يتركون إلا ما شاء الله. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل حينما قالوا يعني أن ينزل عليه ملك قال ولو جعلناه ملكا كما في سورة الأنعام لجعلناه رجلا، يعني لجعلناه في صورة رجل ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني سيأتي الأمر ويلتبس مرة أخرى فيقولوا هذا رجل ما هو ملك. والله أخبر أيضا في آية أخرى أنه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لأنزل إليهم ملكا رسولا، ولكن ليس في الأرض ملائكة وإنما في الأرض بشر، ولا بد أن يكون رسولهم منهم وبلسانهم كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالشاهد من هذا على أن الآيات التي يطلبونها وهي الله عز وجل لا يريد إعطاؤهم إياها لأنهم قد يكذبون بها، لأنه يعلم ما في قلوبهم وسيستأصلهم إذا كذبوا، الله عز وجل لم يجيبهم إلى ذلك مع أن الحجة قد قامت عليهم بالأدلة الأخرى الموجودة بين أيديهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى سؤالهم الآيات، والله سبحانه قد يظهر الآيات الكثيرة مع طبعه على قلب الكافر كفرعون. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها إلى قوله ولكن أكثرهم يجهلون.
كم الآيات التي أعطاها الله عز وجل لفرعون؟ آيات كثيرة جدا، يعني أرسل عليهم الضفادع والدم وأشياء كثيرة جدا، وكلما جاءهم الرجس سألوا موسى أن يطلب من الله عز وجل أن يرفع عنهم هذا وأنهم سيؤمنوا به وبدعوته، فلما يكشف الله عنهم يعودون لما قالوا في حالتهم الأولى. فالآيات الله عز وجل يرسلها على عباده، لكن من طبع الله على قلبه فسيبقى على ذلك. والطبع من الله عز وجل على قلوب بعض العباد ليس ظلما لهم، وإنما السبب منهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل. نعم تفضل.
وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
هذه العلة المانعة، يقول وما منعنا، الله عز وجل يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات التي يطلبونها إلا أن كذب بها الأولون. الأولون لما كذبوا بها أبيدوا، أهلكهم الله جميعا، وسنة الله عز وجل تريد بقاء هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بين سبحانه وتعالى أنه إنما منعه أن يرسل بها إلا أن كذب بها الأولون، فإذا كذب هؤلاء كذلك استحقوا عذاب الاستئصال. قال: وروى أهل التفسير وأهل الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سأله أهل مكة أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحى عنهم الجبال حتى يزرعوا، فقيل له: إن شئت نستأني بهم، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا هلكوا كما هلك من قبلهم. فقال: بل أستأني بهم. فأنزل الله سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.
تذكرون يعني وقائع كثيرة تبين رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. حينما ذهب إلى أهل الطائف، حينما ضيقوه في مكة بعد وفاة أبي طالب، وإن كان مات على كفره ولكنه كان يحميه، فلما ذهب إلى أهل الطائف يريد منهم النجدة وأن يساعدوه على هذه الدعوة ليبلغ رسالة ربه، فردوا عليه ردا قبيحا. بعدما ردوا عليه الرد القبيح لم يكتفوا بذلك، بل أغروا سفهاءهم به، فكانوا يرمونه بالحجارة. يعني رجع بهذه الحالة، يعني جاء طامعا في نصرتهم ومساعدتهم، فمع ترك النصرة لم يتركوه، يعني زادوا على نفس الجريمة جريمة، فأغروا السفهاء فكانوا يرمونه حتى أدموا عقبه وهو راجع من الطائف في هذه الحالة. رفع بصره إلى السماء، سمع شيئا، فإذا جبريل عليه السلام، الحديث في صحيح البخاري، فقال له: إن ربك قد سمع قول قومك، ربك سمع قول قومك. وتعرفون هذه الصفة، أن الله عز وجل يسمع دبيب النمل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. ثم قال: وقد بعث إليك ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فتأمره بذلك. يعني يطبق على أهل مكة الأخشبين، جبلين. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلمه ملك الجبال، سلم عليه وقال له هو تحت أمره، فإذا أردت أن أطبق عليهم الأخشبين طبقتها عليهم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا، بل أريد وأطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يعني في تلك الحالة التي هو فيها، يعني رجع مكسور الخاطر من عند هؤلاء وعملوا على ذلك العمل، وفي هذه الحالة لم يقبل ما عرض عليه، بل رحمهم وأراد أن الله عز وجل يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولذلك لما كان في رجوعه وشاهده جماعة من أقاربه، فقالوا لعبد معهم يشتغل، مملوك معهم، عرفوا وأشفقوا عليه في هذه الحالة، فذهب له بقطف من عنب، فجاءه جالس تحت شجرة، قدم له هذا القطف من العنب، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بسم الله. فقال له: هذا من أين لك هذا القول؟ هذا العبد المملوك عداس، من أين لك هذا القول؟ لأن هذه البلاد أهلها لا يعرفون بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له: أنت من أين؟ قال: من نينوى. قال: من قرية الرجل الصالح؟ قال: نعم. يعني عرفوا أنه نبي، فحدثوا عن ذلك، رأوه فإذا هو يقبل قدميه قال بعضهم لبعض انظروا الآن تعملون معه المعروف أفسد عليكم غلامكم. يعني قدموا له هذا على أساس أنه معروف يقدمونه لكن يرون أنه أفسد غلامهم. فلما رجع إليهم سألوه فأخبرهم بأنه جاءني بكلام ما يعرفه إلا نبي، يعني يونس بن متى من يعرف قصته، من يعرف ما صار عليه، ما يعرفه إلا نبي، لأن الله عز وجل يوحي إلى هذا النبي. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشفق على هذه الأمة ولا يريد استئصالها، بل يتحمل كل ما جاء منهم لأنه يريد أن الله عز وجل يخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله تعالى في الآية قال: رحمة لكم أيها الأمة، إنا لو أرسلنا بالآيات فكذبتم بها أصابكم ما أصاب من قبلكم. وكانت الآيات تأتيهم آية بعد آية فلا يؤمنون بها. قال تعالى: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين.
هكذا كانت الأمم السابقة، الآيات تأتيهم متتالية ولكنهم يعرضون عنها ويكفرون بالله عز وجل، فالله يحكم عليهم. نوح عليه السلام مكث في قومه 1,050 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعوهم إلى الله، وبعد ذلك جاءه الوحي بعد هذه الفترة الطويلة أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. من الذي آمن من قومه؟ الذين ركبوا في السفينة من تلك الأمة كلها. ولهذا لما ركب في السفينة، بل لما كان يصنع السفينة، يمرون عليه ويستهزئون به، لأنهم يقولون السفن ما تعمل في الصحراء، السفن ما تعمل في الأحواض، يعني في طرف البحر، عندما تنتهي على طول يدفوها للبحر، لكن كيف تعمل سفينة في البر؟ ماذا تصنع فيها؟ فهم يسخرون منه، وهو يرد عليهم قال: إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. وقالهم: ستعلمون ماذا سيكون بعد ذلك. فلما جاءه الإذن من الله عز وجل وجدته الأمارة، وهو أنه يفور الماء من التنور، فإذا فار الماء من التنور يركب فيها هو ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، وأركب فيها من الحيوانات كما هم في القصة معروفة. ابنه كان يحرص عليه أن يركب معهم في السفينة، قال: يا ابني يركب معنا. قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا ذهب إلى الجبل، والله عز وجل قد وعد نوح بأن ينجيه وأهله، وعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. حينما جاء الغرق وغرق الناس جميعا وصارت الأمواج مثل الجبال في الصحراء، الأرض كلها حتى ضمت المياه الجبال، ما بقي شيء، كل الدنيا ماء خلاص، قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ربي إن ابني من أهلي، وهذه العاطفة، عاطفة الإنسان مع أبنائه. الله عز وجل قال له: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستعاذ، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذا نوح هذا ابنه وهو نبي، ولكنه لم ينفع ابنه لأنه كفر بالله عز وجل. الشاهد من هذا على أن تلك الأمم حينما تكذب الرسل الله عز وجل يحكم عليها بالاستئصال، فكل تلك الأمة هلكت ولم يبقى إلا من كان في السفينة، والله أخبر بأن من كان في السفينة أيضا بعضهم سيكون صالحين وبعضهم سيختلف أمرهم، ولكن حكمهم إلى الله جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبر سبحانه بأن الآيات تأتيهم فيعرضون عنها، وأنهم سيرون صدق ما جاءت به الرسل، كما أهلك الله من كان قبلهم بالذنوب التي هي تكذيب الرسل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وأخبر بشدة كفرهم بأنهم لو أنزل عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لكذبوا به
يعني حينما يطلبون الآيات المعجزات الله أخبر قال لو أنزلنا قرطاس يعني مكتوب ولمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر. معنى ذلك أن هؤلاء طبيعتهم وجبلتهم الإنكار لكل ما جاء به الأنبياء. نعم.
وبين سبحانه أنه لو جعل
الآية هذه في سورة الأنعام أيضا الآية 7 ولو نزلنا عليه الكتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذه الأرض يعني أهلها في أشد الضيق يذهبون إلى البلدان إلى الشام وإلى العراق وإلى مصر يبحثون عن المعيشة والآن أصبح الناس يأتون لهذه البلاد. فالله عز وجل بحكمته وبتقديره جعل هذا البيت بهذه الصورة كما في قول إبراهيم أني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع ثم قال فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم. الآن العالم من ذاك التاريخ إلى الآن إذا جاء هذا الموسم أو غيره في مواسم العمرة تجد قلوب الناس تهفو إلى هذا البيت يذهبون إلى هذا البيت فيأتون إليه والله عز وجل يعني رزق أهله ويرزق من يأتي. فالشاهد من هذا أن أهل مكة طلبوا هذا الطلب فبين العلماء على أن هذا الطلب الله عز وجل في سابق علمه أراد أن تكون هذه الديار بهذه الصورة ولو كانت بغير الصورة كان الناس يأتون من أجل هذا الخير فيها ولم يأتوا من أجل الحج إلى بيت الله عز وجل لكن هم يسافرون ويعلمون أن البيت وأهل البيت ليس عندهم شيء بل هم في أمس الحاجة لمن يساعدهم في تلك الفترة. وهذا شيء معروف يعرفه الناس جميعا الناس يحجون إلا قدامهم فقراء وهم يأتون من تلك البلاد البعيدة تفو قلوبهم إلى هذا البيت ويأتون في هذه الشدة وفي هذا التعب ولكنهم الله عز وجل جعل في قلوبهم هذه الرغبة الشديدة بهذه الدعوة من إبراهيم الخليل عليه السلام أي عد أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذه الآيات لو أجيبوا إليها ثم لم يؤمنوا لأتاهم عذاب الاستئصال
يعني لو أجيبوا إليها قد يمتنعون كما أخبر الله عز وجل عندهم آيات كثيرة واضحة ولكنهم لم يقتنعوا بها. نعم.
وهي لا توجب الإيمان بل إقامة للحجة والحجة قائمة بغيرها
يعني هذه الآيات لو جاءتهم لو زحزح الجبال وفجر الأرض ينابيع يقول هذه لا تدعو إلى الإيمان لأن الإيمان الأدلة موجودة عليه وقائمة وإنما تقوم عليهم حجة فقط يعني حجة فيلزمون بها فيهلكون. فالله عز وجل قد أنزل الآيات وأعطى الحجج البينة الواضحة التي تبين صدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. أما هذه الطلبات لو أجيبوا إليها قد يكذبوا بها مثل ما كذبوا بغيرها ثم يأتيهم الحكم أي أن هذه الآيات لا توجب الإيمان بمعنى أنها لو جاءت أنهم يؤمنون بل سيبقون على ما هم عليه كما حكى الله عنهم إنما تقيم عليهم الحجة. طلبوا شيئا وقد طلبوا شيئا كما سمعنا حينما أرسلوا لليهود وأعطوهم هذه الثلاث الخصال على أن محمد إذا جاب عليها فهو صادق فجاءوا إليه وسألوه عن الفتية وعن الرجل الطواف وعن الروح فأخبرهم ولكنهم لم يصدقوا. فكذلك لو فجرت الأنهار وزحزحت الجبال عنهم لن يصدقوا وعند ذلك يصدر عليهم الحكم من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهي أيضا مما لا يصلح فإن قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا يقتضي تفجيرها بمكة فيصير واديا ذا زرع والله سبحانه وتعالى قضى بسابق حكمته أن جعل بيته بواد غير ذي زرع لئلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنيا فيكون حجهم للدنيا. وإذا كان له جنة من نخيل وعنب كان في هذا من التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته وكذلك إذا كان له قصر من زخرف وهو الذهب. أما إسقاط السماء كسفا فهذا لا يكون إلا يوم القيامة
إذا السماء انفطرت حينما تتشقق السماء هذا لا يكون إلا يوم القيامة. نعم.
وأما الإتيان بالله والملائكة قبيلا فهذا لما سأل قوم موسى موسى ما هو دونه أخذتهم الصاعقة وقال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء
تكملت الآية فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة يعني من تعنت اليهود على موسى عليه السلام قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بعد ذلك الله عز وجل أحياهم، يعني بعد هذه الإماتة التي صارت لهم. وموسى عليه السلام تضرع إلى ربه وقال تأخذنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك، والله عز وجل أحياهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بين سبحانه أن المشركين وأهل الكتاب سألوه إنزال كتاب من السماء، وبين أن الطائفتين لا يؤمنون إذا جاءهم ذلك، وأنهم إنما سألوه تعنتا، فقال عن المشركين: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس.
يعني فلمسوه بأيديهم لقالوا هذا سحر مبين، فالله عز وجل يعلم ماذا سيقولون. نعم. وقال عن أهل الكتاب.
وقال عن أهل الكتاب: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك إلى قوله: ميثاقا غليظا. فهم مع هذا نقضوا الميثاق وكفروا بآيات الله وقتلوا النبيين، فكان فيه من الاعتبار أن الذين لا يهتدون إذا جاءتهم الآيات المقترحة لم يكن في مجيئها منفعة لهم، بل فيها وجوب عقوبة عذاب الاستئصال إذا لم يؤمنوا، وتغليظ الأمر عليهم كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا.
يعني الآية تكملة: حرمنا طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة. يعني اليهود عندهم تعنت، وكلما تعنتوا في شيء الله عز وجل يشدد عليهم بسبب تعنتهم. نعم. ولما طلب
الحواريون من المسيح المائدة كانت من الآيات الموجبة لمن كفر بها عذابا لم يعذب الله به أحدا من العالمين.
يعني ماذا قال في الآية؟ يعني الحواريون قالوا لموسى، يعني يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء ليأكلوا منها ويصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اتقوا الله، يعني أمرهم بالتقوى والخوف من الله عز وجل. ثم سأل ربه قال: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزله عليهم فمن يكفر بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني هذه الآيات التي يطلبونها من الأنبياء الله عز وجل إما أن يستأصلهم وإما يعذبهم عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، لأن الآيات المعجزات الموجودة بين أيديهم تكفي بأن هذا نبي وأنه مرسل من الله عز وجل. لأن موسى عليه السلام الله أعطاه آيات منها حياء الموتى، وهي أكبر آية وأكبر معجزة، ولهذا ظل النصارى وظنوا على أنه إله مع الله عز وجل. وإحياء الموتى ما هي إلا معجزة يعطيه الله عز وجل، فيقول للإنسان يقوم فيقوم من قبله ثم يعود. وهذا دليل على البعث وعلى قدرة الله عز وجل، وأنه يحيي الموتى بعدما يصير ترابا. وكما عرفنا أن الكفار المشركين كانوا يستبعدون أن يعود هذا الإنسان كما كان، يعني كيف يعود بعد أن يصير ترابا عظاما رفاتا. ولهذا لما جاء أحد الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم في يده يفتته وقال: أتزعم يا محمد أن الله يبعث هذا؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: نعم، الله يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار. ثم أنزل الله هذه الآية التي لو فكر فيها المسلم لا ينكر البعث. الله يقول عن هذا المنكر وأمثاله، لأن إنكار البعث في الأمم السابقة جميعا توارثوه جميعا، يعني قالوا مثل ما قال الأولون. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يقول الله عز وجل ضرب مثل هذا الرجل، قال: من يحيي هذه العظام وهي رميم؟ يقول: ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله هو أولا. يعني الآن نحن هنا الآن ممكن نقول قبل 70 سنة ما منا ولا واحد موجود، ثم الله عز وجل أوجدنا. من أي شيء أوجد هذه المخلوقات؟ هذا النسل البشري الذي كان الأب الأول آدم من طين خلقه الله عز وجل، وأمر إبليس أن يسجد له، قال: إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه فقعوا له ساجدين، قال الملائكة، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. الله عز وجل قال له: ما منعك ألا تسجد لما أمرتك؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. الله عز وجل حكم عليه قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ماذا قال؟ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله هذا صراط علي مستقيم، أن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن إبليس هو توعد أبونا آدم وتوعدنا كلنا أنه لا يغوينا إلا من عصم الله عز وجل. إذن هذا المخلوق الذي كان أولا من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، هذا المخلوق الآن كما تعرفون أنه يوجد من جزء من ذاك الحيوان، حيوانات كثيرة في المني، جزء واحد من هذه الملايين يصير هذا الإنسان، يعلق في الرحم ويقدر الله عز وجل وجوده، ثم يستمر في بطن أمه الفترة المحددة 9 أشهر هذا هو الغالب ثم يوجد. الله يقول لهذا المنكر: أنت لو تذكرت كيف أوجدناك أولا لما أنكرت كيف نعيدك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالبعث الأدلة عليه صريحة وواضحة. بنو إسرائيل لما قتلوا ذاك القتيل وأنكروه، طيب من يأتي بالشاهد لهذا؟ من يشهد على القاتل؟ الله عز وجل أمرهم على لسان موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، ثم تعنتوا في أوصاف البقرة، قالوا كيف وصفها وكيف تكون، أعطاهم الأوصاف. واللي لو أخذوا من أول مرة بقرة أي بقرة جاءت النتيجة انتهت، لكن بعد هذا التعليل وهذه الأوصاف قالوا الآن وضح الأمر وفهمنا هذه البقرة. الله عز وجل قال فاضربوه ببعضها، هذه اللحمة الموجودة من هذه البقرة، يعني يذبحوا البقرة ويأخذوا وصلة لحم منها ويضربون بها هذا الميت. لما عملوا ذلك قام ونطق وتكلم وقال قتلني فلان. الله عز وجل قال كذلك يحيي الله الموتى، يعني مثل هذا الإحياء يحيي الموتى. ما هو في اللحمة هذه؟ ماذا فيها؟ وقصة إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أمره أن يأخذ 4 من الطير ويجمعها إلي يمسكها صرهن إليك، ثم قطعها واخلط بعضها ببعض واجعلها على 7 جبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا. عمل إبراهيم ذلك العمل وقطع تلك الأوصال وخلطها بعضها ببعض تلك الطيور وجعلها فرقها وزعها هكذا، ثم دعها قال لها تأتي. بس هذه الكلمة، ايش في الكلمة هذه؟ فأقبلت إليها حية تسعى، جاءت تركض خلاص كل وصلة لحم تروح إلى نظيرتها حتى اجتمعت الطيور كما كانت وجاءته تسعى. إذن القدرة فوق كل شيء. إذن الله عز وجل لما قال هذا القائل هذا القول قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإنكار البعث ليس لهم عليه أي حجة، بل الأمر واضح بأن أمر هذا من الإنسان سيعود وسيعاقب يوم القيامة، والذي سيعود هو هذه الجوارح هي بعينها، لأن يوم القيامة حينما يحدث من الإنسان ما سجل عليه من الكرام الكاثبين الذين لا يظلمون أحدا، يعني قد يدعي على الملائكة أنهم ظلموه. فالله عز وجل يقول لكن لم تقبل شهادتهم لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك أترضى وتسلم؟ يقول نعم. قال الله عز وجل فاليوم نختم على فيه، ثم يطلب من الجوارح أن تتكلم وتشهد على صاحبها. بعدما تشهد عليهم الله عز وجل يطلق هذا اللسان مرة أخرى، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن قدرة الله على كل شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالشاهد على أن هذه الآيات التي طلبوها من أنبيائهم لو أجابهم الله عز وجل لمثلها وهو قادر على ذلك سيكون عليهم حكم الاستئصال، والله عز وجل أراد لهذه الأمة أن تبقى. كمل هذا قبل الأذان، كمل طينا. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.